الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟ فأجاب: مناهج الدعوة توقيفية، بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نحدث فيها شيئا من عند أنفسنا، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، جدت وسائل تستخدم للدعوة اليوم لم تكن موجودة من قبل، مثل مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي، فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في الدعوة ولا تسمى مناهج. فالمناهج بينها الله تعالى بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بمكة والمدينة ما يبين مناهج الدعوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه مسألة مهمة يحسن معرفتها لبيان المشروع من المبتدع في طرق الدعوة إلى الله عز وجل. وبجهل هذه المسألة خلط كثير من الناس، فأحدثوا في الدعوة إلى الله تعالى وابتدعوا فيها، وهم يظنون أنهم على جادة الإباحة، وأن الأمر فيما يفعلونه على الجواز طالما أنه لم يخالف الشرع مخالفة صريحة. لابد أن نفرق أيها الإخوة أولا بين أمرين: الأمر الأول التوقيفية، والمقصود بذلك أنه لابد أن نرتبط بما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، ولابد أن ننطلق من خلال النصوص الشرعية والقواعد المعروفة في دين الله سبحانه وتعالى. فالتوقيف معناه أنك لا تأتي بشيء إلا بدليل، لا ينبغي لك أن تأتي بشيء معين إلا بدليل خاص يدل عليه ويوضحه. هذا هو معنى التوقيف، وهذا هو المراد بقولنا: الأصل في العبادات التوقيف، لأن العبادة هي التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بشيء يحبه ويرضاه. فلا بد أن يكون معنا دليل أولا من دين الله عز وجل حتى نعرف أن هذا الشيء مما يحبه الله تعالى ويرضاه، فهذا هو معنى التوقيف. وأما الأمر الثاني فهو عدم التوقيف، والمقصود به أنه لا يلزمك أن تأتي بدليل معين على الشيء المعين الذي تأتي به، وإنما يكتفى في ذلك بعدم مخالفته للشرع. فعندما نقول مثلا: الأصل في العادات الإباحة، العادات الأمور التي يتعارف عليها الناس ويعتادونها فيما بينهم في أمور الحياة العادية، الأصل فيها الإباحة، المقصود أنك لا يجب عليك أن تأتي بدليل خاص معين على كل شيء في العادات. فالإنسان مثلا عندما يأكل أو يشرب أو يلبس أو يتحرك من مكان إلى مكان، لا يلزمه أن تكون أقواله أو أفعاله في ذلك مؤيدة بالأدلة الخاصة، لا يلزمه أن يأتي بدليل خاص على أنه يأكل بطريقة كذا أو وسيلة كذا أو أداة كذا، وإنما المقصود والمطلوب أنه لا يأتي في شيء مما يفعله بمخالفة للشرع. لو أنه أكل بطريقة معينة مثلا، لو أنه أكل بيده اليسرى، فعندئذ نقول له لا يجوز ذلك لأنك خالفت الشرع، إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل المسلم بيده اليمنى. فهذا فارق لا بد أن نعرفه أولا حتى تتضح لنا المسألة التي نتكلم فيها. لا بد أن نميز ابتداء بين الأمور التي يشترط فيها التوقيف والأمور التي لا يشترط فيها التوقيف. فإذا تبين لنا ذلك فلنتكلم في نفس مسألتنا، وهي مسألة مناهج الدعوة. هل مناهج الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم غير توقيفية؟ وقد عرفنا الفرق بين الأمرين، وبناء على ذلك نفسر السؤال فنقول: هل مناهج الدعوة إلى الله تعالى يشترط فيها الدليل المعين أم لا يشترط؟ فالأصل فيها الإباحة طالما أن الداعية لم يخالف دين الله تعالى. الجواب كما سمعنا من جواب الشيخ حفظه الله أن مناهج الدعوة توقيفية، إذن فهي داخلة في الأمور الأولى، هي داخلة في الأمور التي يشترط فيها الدليل. والدليل على ذلك، الدليل على أن مناهج الدعوة لا بد فيها من الدليل، أن الدعوة عبادة، والقاعدة في العبادات كما عرفنا أن مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف والنص. لا يجوز أن يأتي أحد بعبادة إلا بدليل خاص في جميع ما يتعلق بها، سواء تكلمنا على عبادة يأتي بها المسلم من الأصل، أم تكلمنا على صفة في العبادات المعروفة. يعني لا يجوز له أن يأتي ابتداء بعبادة مستقلة إلا بنص، ولا يجوز له في العبادات المعروفة الثابتة أن يأتي بصفة معينة أو هيئة معينة أو كيفية معينة إلا بنص كذلك. فالدعوة عبادة ولا شك أنها كذلك، لأن ضابط العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما صدق عليه هذا التعريف أو هذا الضابط فهو عبادة. إذا تأملنا في الدعوة فلا شك أنه ينطبق عليها هذا التعريف، لأنها مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ما أكثر ما أمر الله تعالى بالدعوة إليه وأثنى على الذين يدعون إليه ووعدهم بالوعد العظيم والثواب الجزيل، فهذا يدل دلالة بينة على أن الدعوة عبادة. وبناء عليه لا بد أن نطبق عليها القاعدة: الأصل في العبادات التوقيف، إذن الأصل في الدعوة إلى الله التوقيف. وكما أنه لا بد من التوقيف في أصل العبادة ووصفها، فكذلك لا بد من التوقيف في أصل الدعوة ووصفها. فأما من جهة الأصل فالدعوة عبادة معروفة، لسنا نستحدثها في دين الله عز وجل من غير دليل، بل هي من العبادات المعروفة التي دلت عليها الأدلة، وهذا أمر ظاهر. ولكن الإشكال يأتي في الصفات: كيف يدعو الإنسان إلى الله تعالى؟ كيف تكون صفة دعوته؟ كيف تكون طريقته؟ كيف يكون منهجه؟ لا شك أن هذا مما يتعلق بتفاصيل العبادة، وقد عرفنا أن تفاصيل العبادة أيضا لا بد فيها من التوقيف. وعليه فتفاصيل الدعوة إلى الله تعالى لا بد فيها من التوقيف. ونعني بالتفاصيل هنا ما جاء في السؤال من تسميته بمناهج الدعوة، نقصد بذلك منهجية الدعوة، نعني الأسلوب، الطريقة التي يتخذها الداعية في دعوته إلى الله عز وجل. بأي منهج يدعو الناس إلى الله؟ ما المنهج الذي يتبعه؟ ما الأسلوب الذي يعتمد عليه في تقرير دعوته للناس، هذا لابد فيه من التوقيف. ثم في ثنايا جواب الشيخ: تفريق بين المناهج والوسائل حتى لا يشكل علينا الأمر، فإن كثيرا من الناس الذين عندهم خلط في هذه المسألة يريدون علينا قضية الوسائل، يقولون: طيب، أنتم تقولون مناهج الدعوة توقيفية، إذن يلزمكم أنكم لا تأتون بشيء في الدعوة أصلا إلا بنص، وبناء عليه فلا يجوز لكم أن تستخدموا الكتب أو الأشرطة أو مكبرات الصوت أو الصحف أو نحو ذلك، لا يجوز لكم أن تستخدموا شيئا من هذه الأمور طالما أنها لم يدل عليها نص خاص. فنقول: هذا خلط بين المناهج والوسائل، لا بد أن نفرق بينهما، وهذا هو سر المسألة. المناهج هي الطرق المتبعة للقيام بالدعوة، كيف تدعو ابتداء، ما هي الطريقة التي تقيم عليها دعوتك، هل تقيمها على كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، أم تقيمها على العقل، أم تقيمها على القياس، أم تقيمها على الاستحسان، أم تقيمها على القصص والحكايات والنوادر. فهذا هو ما نعنيه بالمناهج، لا بد في هذه الأشياء من التوقيف. وأما الوسائل فالمقصود بها طرق إيصال الدعوة، طرق تبليغ الدعوة، كيف توصل الدعوة إلى الناس، كيف تبلغ الدعوة إلى الناس، هذا هو ما نسميه بالوسائل، ولا يشترط فيه التوقيف كما هو ظاهر. فيجوز لك أن توصل الدعوة بأية طريقة شئت، لا يشترط أن يكون معك نص خاص ولا توقيف معين، بل الشرط ألا تخالف الشرع، الشرط ألا تأتي بمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، كما عرفنا في التفريق آنفا بين التوقيف وعدم التوقيف. فبهذا الفرق إخوة الإسلام تنضبط معنا هذه المسألة، ويزول ما فيها من الإشكال والالتباس، ونستطيع أن نرد على أهل البدع الذين يحدثون في الدعوة ما ليس منها، ويدعون الناس بطرائق ومناهج مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. ومن تطبيقات العلماء العملية المشهورة في الدلالة على هذا الفرق أنهم تكلموا في المناهج المبتدعة التي أحدثها بعض الناس في الدعوة إلى الله تعالى، فمنها منهج القصص. من الناس من أحدث طريقة القصص في الدعوة إلى الله تعالى، فإذا أراد أن يدعو الناس فإنه يدعو من خلال القصص والحكايات والنوادر ونحو ذلك. فلما أحدث ذلك أنكره من أنكره من السلف من الصحابة والتابعين، والآثار عنهم بذلك مشهورة، كما تجده في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى. فهذه طريقة محدثة أنكرها السلف وأهل العلم، لم يقولوا هذا أمر الأصل فيه الإباحة، بل أنكروه لأنه أمر محدث ليس فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الشرع بشكل عام. من المناهج المبتدعة كذلك منهج السماع. لما نشأ من نشأ من المتزهدة والمتصوفة وأحدثوا هذه الطريقة في الدعوة إلى الله، أنهم إذا جلسوا يدعون الناس استخدموا القصائد والأناشيد فيما يعرف بالسماع، وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل والحمد لله تعالى، وبينا أن هذا السماع بدعة باتفاق أهل العلم، لأنه مما يتخذ قربة ووسيلة إلى الله تعالى، والقاعدة في القرب أن مبناها على التوقيف. فلما أحدثت هذه الطريقة في الدعوة إلى الله تعالى أنكرها العلماء كذلك، ولم يقولوا هذا أمر الأصل فيه الإباحة. وفي مقابل هذا كله لما استحدثت الكتب قبلها أهل العلم ولم ينكروها، لما استحدثت الطرائق التي يحفظ بها دين الله عز وجل من التدوين والكتابة والضبط ونحو ذلك، كما هو مبين تفصيلا في علوم الحديث. فالعلماء لم ينكروا شيئا من ذلك أبدا، بل ضبطوه وقعدوه وقرروه في كتبهم، وبينوا أنه من الوسائل التي يحفظ بها العلم ودين الله عز وجل. فهذه تطبيقات عملية للعلماء تدلك على الفرق بين الأمرين، تدلك على أن المناهج ليست كالوسائل، فالمناهج الأصل فيها التوقيف، والوسائل الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف الشرع. فإذا تنقح لنا هذا الفرق العظيم، فإننا نستطيع أن نرد على أهل البدع الذين يشكلون علينا في هذه المسألة. فالذي يأتي الآن مثلا ويتخذ القصص منهجا له، هؤلاء الوعاظ والقصاص الذين يدعون الناس من خلال القصص والحكايات، وإذا أنكرت عليهم قالوا هذه وسيلة، ووسائل الدعوة ليست توقيفية، نقول كلا، هذا ليس من قبيل الوسائل، وإنما هو من قبيل المناهج، فصح إنكارنا عليكم، وتبين أنكم مبتدعون محدثون في دين الله عز وجل. كذلك الذين يدعون إلى الله تعالى من خلال الطرائق السياسية، أنهم يتخذون الوسائل السياسية والطرائق السياسية منهجا لهم في الدعوة إلى الله فيما يعرف بفقه الواقع الذي تكلمنا عليه من قبل. فإذا أنكرت عليهم قالوا لك وسائل الدعوة ليست توقيفية، فنقول هذا ليس من قبيل الوسائل، وإنما هو من قبيل المناهج. كذلك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا شك أن هذا من الدعوة إلى الله تعالى، يأمرون وينهون من خلال هذه الفتن التي تحدث في بلاد المسلمين من خلال المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وما أشبه ذلك، وشبهة العلوم أن من باب الوسائل وأنه لا يشترط فيه التوقيف، فنقول كلا، بل هو من باب المناهج ليس من باب الوسائل، وعلى هذا فقس. فإذا وفقك الله تعالى لحسن التفريق بين المناهج والوسائل، فإن المسألة تنضبط عندك، لا سيما إذا استحضرت أقوال العلماء وأتيت بها في كل مسألة تتكلم فيها، أنك تنظر في أقوال العلماء وتسترشد بها، فإن المسألة تنضبط عندك إن شاء الله تعالى، ولا يكون هناك أي إشكال. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي. سئل فيه الشيخ: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة، وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة، أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. أجاب الشيخ حفظه الله: العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكام المسلمون بشر يخطئون، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين، ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن جاروا وإن ظلموا حتى وإن عصوا، ما لم يأتوا كفرا بواحا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم، فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه، يحصل في مخالفتهم ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. ولا نقول إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، لا، بل تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السلمية، بالمناصحة لهم سرا والكتابة لهم سرا، وليست بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس، هذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر أو يكلم شفويا. أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز لأنه تشهير، وهو مثل الكلام على المنابر بل هو أشد، بل الكلام يمكن أن ينسى، ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمور هم العلماء وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء، بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنوا، ولا هو من منهج السلف الصالح، وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا، وهو إنكار المنكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكرا مما أنكره. وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة أي ولي الأمر، أو من وكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة. والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له، فينكر بالبيان والنصيحة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. والقسم الثالث: من لا علم عنده ولا سلطة، فإنه ينكر بقلبه، فيبغضه ويبغض أهله ويعتزلهم. هذه مسألة جليلة جدا، بل هي من أصول الدين والسنة، إنها مسألة الموقف من الحكام. وهذه المسألة من أشهر شعائر السنة وأصولها الظاهرة، ومن علامات أهل السنة والجماعة، لا سيما في هذه الأيام الأخيرة التي نعيشها، وما كثر فيها من الفتن المتعلقة بهذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. فعلامة أهل السنة إخوة الإسلام في كل زمان ومكان أنهم يقررون هذا الأصل العظيم، ويدعون إليه، وينشرونه بين الناس في وقت صار فيه هذا الأصل أعز الأشياء وأغربها وأقلها، لا يكاد أحد يعرفه ولا يدعو إليه ولا يتكلم فيه. فالثبات الثبات إخوتاه، لا سيما في هذا الواقع الصعب الذي يعيشه المسلمون الآن. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا الغمة بمنه وكرمه. والواقع أن الكلام في هذه المسألة على وجه التفصيل يستدعي مجالس متعددة، وقد أفردت له بعض المصنفات، من أشهرها بالنسبة للمصنفات المتأخرة الكتاب العظيم الجليل الذي هو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. هذا كتاب نفيس جدا، لا أعلم أنه قد صنف مثله في موضوعه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به حتى يتقن هذه المسألة، وما أشد الحاجة إلى ذلك. ونحن في مقامنا هذا نختصر الكلام على بعض المباحث المتعلقة بهذه المسألة الجليلة في حدود الممكن والمستطاع، والله المستعان. فأولا، لابد أن يعرف أن الواجب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في لزوم طاعة الأمراء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هنا على الصحيح من أقوال العلماء يشملون جميع من له أمر في المسلمين، كل من له ولاية، كل من له سلطان على أحد من المسلمين صغر ذلك أم كبر فهو داخل في هذه الآية كما قال المحققون من أهل العلم. ولا شك أن الأمراء والحكام يدخلون في ذلك دخولا أولية، بل ثبت في الصحيح أن هذه الآية أصلا ما نزلت إلا في شأن الأمراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في سرية لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فها أنت ترى أن الآية أصلا نزلت في شأن الأمراء، هذا هو سبب نزولها من الأساس، فالأمراء يدخلون في أولي الأمر دخولا أوليا أساسيا، فلا بد إذن من طاعتهم كما أمر الله عز وجل. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي، كما صرح بذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ستكون خلفاء فتكثر. قيل: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد بلغت مبلغ التواتر كما أشرت إليه. فلا بد أن يعرف هذا ابتداء، لا بد أن يعرف أن طاعة من طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب الشرعي الذي أمر به الكتاب وأمرت به السنة. ثانيا، لا بد أن يعرف أن مقتضى طاعة الأمراء الصبر على جورهم وظلمهم، هذا مقتضى الطاعة، لا يعقل خلاف هذا. كيف تستقيم طاعة الأمراء مع جواز الخروج عليهم؟ كيف يستقيم لزوم الجماعة؟ وكيف يستقيم حفظ بلاد المسلمين وما فيها من الأمن والاستقرار مع الخروج على الحكام؟ فالذي يفرق بين الطاعة والخروج إنما هو مفرق بين مجتمعين، يفرق بين أمرين متلازمين لا ينفصمان أبدا ولا يفترقان. فإذا قلنا لا بد من طاعة الأمراء، فلا بد أن نقول بتحريم الخروج عليهم، وإن ظلموا وإن عصوا وإن جاروا، لأن فائدة المسألة لا تكون إلا في هذا الموطن. لو أننا قلنا إن طاعتهم مقيدة بكونهم صالحين أبرارا، بحيث إذا عصوا أو فجروا لم يجوز الاستمرار في طاعتهم، بمعنى أنه يجوز الخروج عليهم، فلا شك أن هذا كلام متناقض متدافع، لا يستقيم ولا يصح في العقل السوي ولا الفطرة المستقيمة. فلما كان الأمر هكذا أتت النصوص الصريحة بالنهي عن الخروج على الحكام وإن ظلموا وعصوا، كما في بعض الأحاديث التي ذكرتها آنفا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وكما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، والرواية التي سأذكرها هي لمسلم رحمه الله، من قوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا من الصراحة كما ترى، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا واضحا بلزوم بيعة الأمراء وجماعتهم مع ظلمهم وعصيانهم مع ضربهم للأبشار وأخذهم للأموال، وينهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم وشق جماعتهم. فأين نذهب بكل هذا؟ وكيف نسمع ونصغي للمبتدعة في خلوف الزمان الذين لهم أسلاف من قديم كما هو معروف؟ كيف نستمع ونصغي لهم في خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذه فريضة لا بد منها إخوة الإسلام، لا بد من لزوم طاعة الأمراء، ولا بد من ترك الخروج عليهم مهما جاروا وظلموا. طيب، عند المعصية كيف تكون الأمور؟ الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي سمعناه آنفا: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث علي رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قط، لو أمر الحاكم بمعصية فإنه لا يطاع فيها أبدا، ولكن في هذه المعصية وحدها، وأما في بقية الأمور فلا تنزع اليد من الطاعة، كما دلت عليه الأحاديث الصريحة التي ذكرتها آنفا، لا سيما حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. فنحن وإن كنا نخالف الحاكم في المعصية المعينة التي يأمر بها، إلا أن هذا لا يدفعنا إلى نقض بيعته والخروج عليه وشق جماعته وإحداث الفوضى والفساد في الأرض. لا بد أن نفرق بين الأمرين، لأنه أيضا بعدم التفريق بينهما ضل كثير من الناس ونزلوا الأحاديث التي تنهى عن الطاعة في المعصية، أنزلوها في غير منزلها ووضعوها في غير موضعها، وفهموا منها أنها تأمر بنقض الطاعة مطلقا ونزع اليد منها مطلقا، وهذا ضلال عظيم مخالف للأحاديث الأخرى الصريحة ولما كان عليه السلف والعلماء. طيب، إذا كان الخروج على الحاكم حراما كما سمعنا في الأحاديث، فهل هناك من حالة لجوازه؟ الجواب نعم، وهذه الحالة هي التي جاء بها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، من قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وفي أثرة علينا: وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الوحيدة وهي حالة الكفر، فبصريح هذا الحديث تكون هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج على الحاكم. وعلى هذا اتفق أهل العلم، أهل السنة والجماعة، اتفقوا على عدم جواز الخروج على الحاكم إلا في حالة الكفر. وليس المقصود بذلك كما يقول أهل البدع الآن مجرد وقوع الكفر، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن يكفر الحاكم بعينه، أن يخرج بعينه عن ملة الإسلام. وأما مجرد وقوع الكفر منه فلا يكفي لجواز الخروج عليه. ومن الأدلة على ذلك ما كان من صنيع السلف أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن، فلا شك أنهم قد وقع الكفر البواح بإجماع السلف في القول بخلق القرآن، مع ما انتشر من المحنة العظيمة التي قام بها لفاء في تلك الفترة، ومع ذلك كان أهل السنة ينهون عن الخروج عليهم، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان كلامه في ذلك من أشد ما يكون، وصرح كما هو معلوم عنه في كتاب السنة للخلال وفي غيره، صرح أنه يعتد بإمامة الخلفاء ويرى أنهم خلفاء شرعيون وأنهم أئمة للمسلمين، فلم يكن يكفرهم أبدا، مع أن الكفر البواح قد وقع. فهذا يدلك على أن مجرد وقوع الكفر لا يكفي، لأن القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، فالحاكم حتى يجوز الخروج عليه لا بد أن يخرج بعينه عن ملة الإسلام حتى يصير كافرا بالفعل، ولا يصير كافرا بمجرد وقوعه في الكفر، بل لا بد من إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة التي قد تعرض له، فلا بد أن ينتبه لهذا. فأهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم إلا في حالة الكفر البواح الظاهر البين الذي لا إشكال فيه، ولا بد أن يكفر الحاكم بعينه في ذلك. ولا بد أيضا من شرط آخر ذكره أهل العلم، وهو توفر القدرة والاستطاعة على الخروج عليه، فإن الخروج أمر خطير ليس بالهين ولا اليسير، هذا أمر تسفك فيه الدماء وتنتشر فيه الفوضى ويذيع فيه الفساد في الأرض، فلا يمكن أن يقام بشيء هذه صفته إلا بعد استعداد وقدرة واستطاعة. وكما قال أهل العلم من جملة الأشياء التي لا بد من توفرها في هذا المقام أن يكون هناك البديل المسلم، أن يكون هناك البديل المسلم لهذا الحاكم الكافر، وإلا فلو أتينا بكافر مكان كافر لما صنعنا شيئا، ولكان صنيعنا هباء وعبثا، ولضاعت الدماء هدرا. فلا بد من كل هذا، بارك الله فيكم، لا بد أن يكفر الحاكم بعينه كفرا بواحا ظاهرا لا إشكال فيه، ولا بد من وجود القدرة والاستطاعة في الخروج عليه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فالخروج عندئذ لا يجوز. يعني مثلا إذا كفر الحاكم وخرج عن ملة الإسلام ولكن ليس عندنا قدرة على الخروج عليه، فإن الخروج لا يجوز، لا يجوز لنا أن نقوم به وإن كان الحاكم قد كفر، ولكن في هذه الحالة تنفك بيعته وتنتقض إمارته، فلا سمع له ولا طاعة أصلا، ولا يصير حاكما شرعيا للمسلمين أصلا، فهذا شيء، وقضية الخروج عليه شيء آخر تماما. نأتي إلى الكلام بعد ذلك في قضية المناصحة والإنكار. نحن عرفنا أن الحاكم إذا أتى منكرا أو معصية لم يجوز الخروج عليه. طيب، هل يعني هذا أن الأمر يسكت عنه بالكلية؟ لا يتعرض له على الإطلاق؟ الجواب لا. كيف؟ ومن أصول الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أصول الشريعة أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح لله تعالى وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، فلا يجوز السكوت عن المنكرات أبدا. والعلماء في هذا المقام يفرقون بين نوعين من أنواع المنكرات. النوع الأول المنكر العام الذي ينتشر بين المسلمين، فهذا لا بد من إنكاره على حسب الإمكان، لا بد من الإنكار والبيان والنصيحة من خلال المحاضرات والخطب والندوات والكتب والرسائل على حسب الاستطاعة والإمكان. والضابط في هذا أنه ينكر المنكر نفسه، نتكلم في نفس المنكر الذي وقع، ننكر نفس المعصية التي حصلت من غير أن نتعرض لشخص الحاكم، فالتعرض لشخص الحاكم هذا هو الذي نتكلم عليه في النوع الثاني من أنواع المنكرات. فالمنكر العام لا بد من إنكاره على حسب الإمكان والقدرة والاستطاعة، كما أنكر السلف قضية خلق القرآن كما ذكرناه آنفا، فلا شك أنه من جملة المنكرات العامة التي وقعت في المسلمين وحصل بها فتنة عظيمة جدا، فلم يقف السلف رحمهم الله تعالى مكتوف الأيدي، بل أنكروا هذا المنكر العام وحذروا من الجهمية والمبتدعة والمعطلة، وبينوا للمسلمين خطورتهم وخطورة قولهم. فهذا شيء، وقضية الإنكار على الحاكم نفسه شيء آخر، وهذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني. الإنكار على الحاكم نفسه له أدب خاص وله ضوابط معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المعروف: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين صراحة أنه لا يجوز الإنكار على الحاكم ولا مناصحته إلا في السر، وهذا هو الأصل الذي مضى عليه السلف وعملوا به وسلكوه في هذه المسألة العظيمة. فلم يزل السلف يناصحون ولاتهم في السر وينكرون عليهم في السر، ومن أنكر منهم في العلانية فإنه كان ينكر عليه ويبين أن صنيعه خطأ. والآثار بذلك كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، كما في الموقف المشهور الذي ورد فيه ذكر أسامة بن زيد مع عثمان رضي الله عنهما، وقيل لأسامة: ألا تكلم عثمان؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. فهذا فقه عظيم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه، يقول: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني هل لا بد في الإنكار على الحاكم ومناصحته أن يكون على رؤوس الناس؟ وهل لا بد أن آتيكم وأعلمكم أنني تكلمت معه في كذا وبينت له كذا ونصحته في كذا؟ هذا ما يسوغ أبدا، ولكنه كلمه فيما بينه وبينه، وهذا هو الذي يكفي وهو الذي يحصل به الغرض. ومن آثار السلف في ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس. ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: آمر إمامي بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فقال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. فهذا طرف من آثار السلف وهي كثيرة، ومواقفهم في ذلك كثيرة جدا في مناصحة الأمراء والإنكار عليهم في السر. وقد قررت المسألة والحمد لله تعالى على وجه التفصيل في كتاب وهو النقد على ممدوح بن جابر، وهو متداول ومتوافر والحمد لله رب العالمين. تكلمت فيه على هذه المسألة بالتفصيل، وبينت مواقف السلف وأقوال العلماء، وبينت كذلك ما يظن فيه التعارض من آثار السلف أو أقوال العلماء مع الإجابة عن الشبهات، فكل هذا موجود في هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين. فلابد أن يعرف أيها الإخوة أن الإنكار على الحاكم لا يكون إلا في السر، وأن الإنكار عليه في العلانية ليس من السنة أبدا، وهو داخل في نوع من أنواع الخروج. فإن الخروج على الحاكم ثلاثة أقسام: الخروج الذي نهت عنه النصوص يكون بإحدى ثلاث صور، يكون الخروج إما بالاعتقاد وإما بالقول وإما بالعمل. فالخروج بالاعتقاد هو اعتقاد جواز الخروج الذي يعتقد في ذاته ويرى في نفسه أن الخروج على الحكام جائز، فهذا هو الخروج بالاعتقاد، وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: فلان يرى السيف. يرى أي يعتقد، يعتقد جواز السيف وجواز الخروج على الحكام. وأما الخروج باللسان فهو تهييج الناس وتثبيطهم عن طاعة ولاة الأمر وحضهم على الخروج العملي عليهم، ويدخل في ذلك ما أشرت إليه من ذكر المثالب والعيوب والانتقاد العلني، فهذا كله يؤدي إلى الخروج ويثير الناس ويهيجهم ويثبطهم عن طاعة إمامهم، فهذا كله من الخروج المحرم الذي لا يجوز أبدا. وأما الخروج بالعمل فظاهر، هو مباشرة الخروج من خلال السيف والقتال والعياذ بالله. فبهذا نعرف أن قضية الإنكار على الحكام قضية خطيرة ليست باليسيرة، لا ينبغي أن يستهين بها أحد من الناس أبدا. وإذا كان السلف قد تكلموا في شأن الدعاة للولاة والدعاء عليهم بكلام عظيم كبير، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا كان هذا كلام السلف في الدعاء، فما ظنك بالإنكار والانتقاد وهو أشد من الدعاء وأخطر؟ فالأمر ليس باليسير أبدا. وقد رأينا وعايشنا للأسف الشديد في هذه الفتن التي حاقت بنا كيف أن الانتقاد العلني للحكام هو الذي أدى إلى جميع هذه الأشياء، عندما يقال الحكام ظالمون وفاسدون وجائرون وغاشمون وعندهم من المفاسد والمخالفات كذا وكذا. هذا هو الذي هيج الناس وحرضهم على الخروج والثورات، والنتيجة كما نرى الآن للأسف الشديد فساد وخراب في بلاد الإسلام. هذا نذير سوء ينذر بخطورة شديدة جدا على الإسلام وأهله، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال أهل العلم: الخروج على الحكام هو أصل كل شر وفساد وبلية في الإسلام. الذي ينظر في التاريخ ويعتبر به يجد أن هذا الخروج الخبيث هو الذي أدى إلى جميع الفتن والمفاسد والموبقات التي وقعت في بلاد الإسلام. لم ينجو من هذا الأمر حتى الرعيل الأول عندما وقع لهم شيء من ذلك، على سبيل التأويل، على سبيل الشبهة التي وقعت آنذاك، ومع ذلك وقع فيهم من الخسف والدمار والقتل ما هو معلوم عند الكافة. فهذا أمر لا يأتي إلا بالشر والفساد، لا يأتي إلا بخراب البلاد والعباد، نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. فهذا إخوتاه هو حاصل الكلام في هذه المباحث الجليلة، لابد أن نعرفه جيدا، نعتقده وندين الله تعالى به وننشره بين الناس على حسب استطاعتنا، فإنه فتنة العصر. فتنة العصر الآن في الخروج على الحكام. ومن تدبر تاريخ أهل السنة فإنه يجد أهل السنة يبتلون في كل عصر ببلية ومحنة، كما ابتلي من ابتلي من سلفنا بمسألة خلق القرآن، فكان هذا محنة عصرهم. فأهل السنة الآن مبتلون بقضية الخروج على الحكام، هذه محنة العصر، هذه محنة العصر الذي نعيشه الآن. فعلينا أن نتقن هذه المسائل ونعرفها جيدا، وينبغي أن يكون لنا فقه وعلم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وبالعلم والسنة حتى تستقيم أمورنا وتنصلح أحوالنا، نسأل الله عز وجل من فضله. نعود إلى جواب الشيخ حفظه الله تعالى، لأن فيه بعض الفوائد التي تستحق التنبيه عليها. بدأ حفظه الله تعالى أولا بذكر أن الحكام بشر يخطئون، وأن أخطاءهم ليست مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم، حتى وإن ظلموا وعصوا ما لم يأتوا كفرا بواحا كما شرحناه آنفا. ثم تطرق بعد ذلك إلى قضية المناصحة والإنكار، وأن ذلك لا يكون إلا في السر، ولا ينبغي أن يصنع ما يقوم به الناس من هذه المنشورات التي توزع ويوقع عليها الناس، وهذا هو ما نراه الآن للأسف الشديد، وهو واقع عندنا في مصر للأسف الشديد، وهو الذي يجر إلى الفتن التي نعيشها الآن في هذه الأيام تحديدا، نسأل الله عز وجل أن يكشفها بمنه وكرمه. ثم تطرق الشيخ بعد ذلك إلى قضية النصيحة للحكام، فقال إن أولى من يقوم بهذه النصيحة هم العلماء وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد، وبيّن أنه ليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر. ومراد الشيخ حفظه الله تعالى واضح، وهو ما يكون على سبيل الأولوية. فإذا تكلمنا على سبيل الأولوية فلا شك أن أولى من يتصدى لمناصحة الحكام هم العلماء وأهل العلم والفهم، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز هذا الأمر لغيرهم مطلقا وأصالة، كلا، بل لو أتى أحد من العوام مثلا، لو أتى أحد من عامة الناس أو من الذين لا يصدق عليهم أنهم علماء فدخل على الحاكم مثلا ووعظه فيما بينه وبينه ونصحه وأنكر عليه سرا في الأمور الظاهرة الواضحة البينة، وقد عرفنا أن هذه الأمور يجوز لعامة الناس أن ينكروا فيها ابتداء، يعني لا يشترط أن يكون الإنكار ابتداء من قبل العلماء، فلو افترضنا أن الصورة هكذا فهذا لا حرج فيه ولا بأس به. لكن في مقام الحكام كثيرا ما يتكلم أهل العلم على أهل الحل والعقد، هم الذين يتكلمون مع الحكام، هم الذين ينصحونهم ويبينون لهم، وإن وقع تقصير أو منكر فإنهم ينصحون ويبينون وينكرون، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إلى الحكام، وهذا أمر ظاهر. إذا تكلمنا على العوام فبينهم وبين الحكام عقبات كثيرة لا يستطيعون الدخول عليهم، فكلام أهل العلم بشأن أهل الحل والعقد محمول على الأولوية وعلى الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن من أن أهل الحل والعقد هم أقرب الناس إلى السلطان، وبالتالي فهم أولى الناس بمناصحته والإنكار عليه. ثم تطرق الشيخ بعد ذلك إلى قضية إنكار المنكرات، وهذا فقه عظيم جدا وتفصيله لا يحتمله المقام، ولعلنا نتعرض له تفصيلا في موضع آخر إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه هنا على كلام الشيخ حفظه الله بشأن مراتب الإنكار، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن فعندنا ثلاث مراتب: الإنكار باليد، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. بيّن الشيخ حفظه الله أن المرتبة الأولى لأصحاب السلطة من ولاة الأمور ونوابهم، وأن المرتبة الثانية للعلماء، وأن المرتبة الثالثة للعوام الذين ليس عندهم علم ولا سلطة. وهكذا يقول العلماء في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن التقسيم على هذه الشاكلة إنما هو تقسيم أغلبي، إنما هو تقسيم أغلبي. ما معنى هذا؟ المعنى أن غالب من ينكر باليد وغالب من يتصور فيهم جواز الإنكار باليد هم الأمراء وأصحاب السلطة، وغالب من يتصور فيهم الإنكار باللسان هم العلماء، وغالب من يتصور فيهم الإنكار بالقلب هم العوام. فهذا هو مراد العلماء من هذا التقسيم، لا يقصدون أن المراتب مقصورة على أهلها قصرا شرطيا، يعني لا يقصدون أنه لا ينكر باليد أصلا إلا الأمراء، ولا ينكر باللسان أصلا إلا العلماء، كلا، بل العلماء قد ينكرون بأيديهم في بعض المواطن، وقد ينكرون بقلوبهم في بعض المواطن، كذلك العوام قد ينكرون بأيديهم في بعض المواطن، وقد ينكرون بألسنتهم في بعض المواطن. فلابد أن ننتبه لهذا جيدا، ولابد أن يراعى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد أن تراعى الضوابط الشرعية في فقه المصالح والمفاسد كما بين العلماء، وهذا باب واسع جدا. ولكننا نضرب مثالا حتى نوضح المسألة إن شاء الله. لو أن رجلا عاميا رأى منكرا في مكان ولايته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالرجل مثلا في أهل بيته بين زوجته وأولاده يرى منكرا من المنكرات، هل نقول له أنكر بقلبك فإن العوام إنما ينكرون بقلوبهم؟ كلا، بل عليه أولا أن ينكر بيده، هذا هو الأصل لأنه في سلطته. ففي إطار هذا نفهم كلام العلماء، متى تمكن الإنسان من أول مراتب الإنكار بالضوابط الشرعية وفقه المصالح والمفاسد، طالما أن الأمر لا يؤول إلى مفسدة أكبر فإن عليه ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، هذا هو الأصل. فمتى تمكننا من هذا الأصل من غير مفسدة أكبر أرجح فإن هذا هو المتعين، ولكن في غالب الأحوال كما بين العلماء أن الإنكار باليد مثلا بالنسبة إلى العوام يؤدي إلى مفاسد أكبر ويؤدي إلى افتئاتهم على السلطان وولي الأمر، فتصور في حق العوام غالبا أن يكون إنكارهم بالقلب، وليس معنى هذا أبدا أنهم لا ينكرون بأيديهم مطلقا ولا بألسنتهم مطلقا، بل المعنى ما أشرت إليه في كلام أهل العلم على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن يكون هذا مستحضرا وبينا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونفسح المجال للأسئلة إن كان هناك شيء منها. يقول طيب، هذا سؤال في أبواب المواريث والفرائض وأنا لا أفتي في هذه المسائل، قضية المسائل المواريث والفرائض أنا لا أفتي فيها، فليسأل غيري من أهل العلم أو طلبة العلم الذين عندهم تمكن في هذه المسائل. يقول بعد كل وضوء أحس بسقوط قطرات بول في ثوبي، فماذا علي فعله؟ هل أغسل الثوب في كل مرة أم ماذا؟ إن كان الأمر في صورة سلس بول وهذا مرض يصيب الإنسان من غير اختيار منه، إن كان الأمر هكذا فإن الواجب كما بين أهل العلم أن يتوضأ المبتلى لكل صلاة، أنه مثلا يستنجي، هذا لابد منه أولا، يستنجي قبل كل صلاة ويغير ثوبه، يلبس ثوبا جديدا، ثم بعد ذلك يتوضأ، ولا يضره بعد ذلك ما يجده في ثوبه من النجس، لو خرج منه شيء على غير إرادته فإنه لا يضره إن شاء الله، ولا يكون عليه حرج في ذلك لمكان ما عنده من المشقة. ثم إذا أتت عليه الصلاة التالية فإنه يستنجي ويتوضأ ويغير الثوب كذلك إن أمكن، وهكذا. نعم. يقول هل يجوز لامرأة معتدة أن تسافر من بيتها إلى بيت لها في مدينة أخرى؟ الجواب لا. بالنسبة للعدة المعتدة، إما أن تكون معتدة عن طلاق رجعي، وإما أن تكون معتدة عن وفاة، وإما أن تكون معتدة عن طلاق بائن. فالمعتدة عن طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، لا يجوز لها أن تسافر أبدا إلا بإذن الزوج، ولا بد من وجود المحرم على كل حال. والمعتدة عن الطلاق البائن وإن كانت في غير حكم الزوجة، إلا أنها لا تسافر بغير محرم ولا تترك بيتها، لابد أن تلزم بيتها في فترة العدة. وكذلك المعتدة عن وفاة، في قول جمهور أهل العلم ينبغي لها أن تلزم بيتها وألا تتركه في فترة العدة. نعم. يقول هل يجوز تعليم القرآن مقابل أجرة غير محددة مع الإخلاص في النية؟ نعم يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. يقول هل يجوز صلة الرحم لعائلتي مع أنها من أكبر المبتدعة، وما هي الضوابط في المعاملة معهم؟ الأصل الهجر بارك الله فيك، القضية في هذا قضية عامة، يهجر أهل البدع سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم، هذا هو الأصل الذي لا نعدل عنه ابتداء، ولكن إذا كان الأمر فيه مفسدة أكبر بالنسبة لك فإنك تقتصر على التواصل اليسير من خلال الهاتف مثلا أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يتبسط في الأمر، لا ينبغي أن نتبسط في الزيارات والتواصل الذي يكون فيه توسع وكذا، هذا ما ينبغي، وإنما يكتفى بالتواصل اليسير عند خشية المفسدة الأكبر، وإلا فالأصل الهجر. نعم. يقول: هل يجوز عدم طاعة أبي لأنه، يعني كلمة غير واضحة، تمام السؤال ليس واضحا، أرجو أن يعاد مرة أخرى. يقول: بعد كل وضوء أحس بتنفس، هل يجوز لي الصلاة بذلك؟ لعله يعني خروج الريح، إن كان يعني هكذا فالقول فيه كما تقدم في البول سواء بسواء. نعم. يقول: توجد غرف خاصة بالأخوات هنا على البيلوكس، تحفظ فيها الأخوات القرآن والمتون العلمية، ولها كود، ولا يدخلها إلا من تعرف أنها على الجادة بكود سري، لكن بعض طلبة العلم قال إنه لا ينبغي أن تكون هناك غرف للأخوات، فهل هذا مبالغة في سد الذرائع أم لا؟ علما أن الأخوات تركنا الأخذ عن الحزبيات ويريدنا أن ينفعنا بعضهن بتدارس التجويد مثلا، وإن لم يكن كذلك فكيف تستطيع الأخوات أن يستفيدن، وكيف كانت بعض نساء السلف شيخات لبعض العلماء وتلميذات للبعض؟ نعم، من قال هذا من طلبة العلم، نعم، وهذا ملحظ جيد بالنسبة للسائل أو للسائلة، هو أراد المبالغة في سد الذرائع، لكن أنا أرى أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية التي ذكرها السائل أو السائلة، طالما أن الأمر على هذه الشاكلة، وطالما أن التواصل بين الأخوات والأمر يمكن حكمه والسيطرة عليه، فلا بأس إن شاء الله تعالى، وهذا فيه نفع كثير. نعم. يقول هذا السؤال الذي مضى من قبل: هل يجوز طاعة أبي رغم أنه لم يوفي حقوقنا من المأكل والمشرب، وأنه لا يسكن معنا، يعني لا ينفق عليكم كما ينبغي؟ يعني هذا هو ما أفهمه من السؤال. إن كان الأمر كذلك فهذا لا يحملك على معصية أبيك، والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الشرك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفة مع مخالفتهما في هذه المخالفة العظيمة التي هي الشرك، فحتى وإن كان الأب ظالما وإن كان تصدر منه بعض المخالفات فهذا لا يدفعك إلى عقوقه وترك طاعته في كل الأحوال. نعم. يقول: هل يجوز مجادلة أبي، لعلها هكذا، لأنه يقول إنني أتبع الوهابيين؟ حاول أن تبين له بحسب المستطاع، يعني إن كانت الصورة هكذا حاول أن تبين له على حسب المستطاع برفق ولين وهدوء وحكمة، تبين له الحق وتحذره من الباطل، وتبين له أن طريق أهل السنة هو الطريق الصحيح المستقيم الذي يأتي بالمصالح في الدين والدنيا ويدرأ المفاسد في الدين والدنيا، وتتلطف به في ذلك ما أمكن حتى يقتنع إن شاء الله تعالى. فإن صعب عليك الأمر فإنك تتركه، لا تحاول أن تكلمه في هذه المسألة، وعليك أن تثبت على طريق الطاعة وتصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا من البلاء الذي ينبغي لك تحمله إن شاء الله. نعم. يقول: هل للمطلقة التي لم يدخل بها الزوج عدة؟ الجواب لا، وهذا صريح القرآن، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه الصورة ليس فيها عدة قط. نعم. يقول هذا من ناحية السكايبي. بالنسبة لقضية المعرف، يعني أنا ذكرت معرفي على سكايبي في العام بالنسبة للدرس الفائت، السؤال هنا عن السماح للأخوات بالتواصل في حالة الضرورة، يعني إن كان هناك ضرورة، يعني لو أننا سلمنا بالضرورة فهذا لا بأس به إن شاء الله، والأمر واسع على كل حال، لكن طبعا يعني قضية التوسع في هذه المسألة بالتأكيد أنها لا تنبغي، ويعني ينبغي أن يكون إخواني عارفين أنني لا أفتح سكايبي في كل الأحوال، يعني لا أفتحه دائما، وإنما أفتحه فقط في مثل الوقت المعين الذي أعلنه لكم لتلقي بعض الاتصالات أو شيء من هذا، لكن في خلاف هذا لا أفتح البرنامج بشكل متواصل. طيب، هناك بعض الأسئلة على الخاص، نقتصر على شيء منها. يقول: رجل أمه تحب التلفاز ولا تريد الاستغناء عنه، وهو يريد السكن معها في نفس المنزل الضيق، فكيف يعمل وهو سلفي العقيدة وأمه عامية؟ ينصحها ما أمكن ويبين لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن أصرت على موقفها فإنه لا يجلس معها عندما تفتح التلفاز، يعني يحاول أن يستقل بنفسه، ينشغل مثلا بقراءة العلم، بالاستماع إلى بعض الأشياء المفيدة، بقراءة القرآن لو أنه يمارس عملا، فالأمر عندئذ يكون أيسر. المهم أنه يحاول ألا يجلس معها عندما تشغل التلفاز بقدر الإمكان. طيب، سؤال آخر بالنسبة لأحكام التجويد، لست متخصصا في هذا الباب، فليراجع من كان متخصصا فيه من المشايخ وطلبة العلم. طيب، هل هناك استفسار أخير بالنسبة للإخوة على العام؟ طيب، إذن هذا نهاية المجلس، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. وإن شاء الله تعالى كما هو معتاد سأفتح الآن سكايبي لمدة ربع ساعة لمن أراد أن يتواصل معي، فمن أراد أن يتكلم معي في شيء فليكن عبر البرنامج إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.